على محمد وآل محمد. كان الكلام في تعريف القادة، وقلنا أن البحث في تعريف القادة سوف يكون في جهات. الجهة الأولى في بيان رأي الفيلسوف والمتكلم في تعريف القادر، والجهة الثانية في ذكر الدواعي أو الأدلة التي اعتمد عليها الفيلسوف في نظريته، والجهة الثالثة في بيان الدواعي التي دعت المتكلم لاختيار نظريته. وكان كلامنا في الجهة الثانية، ولست أدري هل عبرنا في ما سبق قبل التعطيل بجهات أو عبرنا بعنوان آخر. وكيف كان؟ انتهينا في ما سبق. نعم.
بقي جهة رابعة، الرأي الصحيح.
نعم.
والنظرية المختارة.
هو النظرية المختارة ما عليه المتكلم. نعم. وكان كلامنا سابقا قد انتهى إلى الداعي الثاني، فرغنا من بيان الداعي الأول للفيلسوف وهو علم الله تبارك وتعالى بفعله، وانتهى بنا الحديث إلى الداعي الثاني. الداعي الثاني يتكون من مقدمتين. المقدمة الأولى هي أنه لو لم يكن نسبة الفعل إلى الواجب تبارك وتعالى نسبة الوجوب للزم من ذلك إمكان أن ينفك الفعل عن الله تبارك وتعالى ثم يوجد، فيكون الباري تبارك وتعالى غير فاعل ثم يتصف بوصف الفاعلين. وهذه المقدمة واضحة بأنه ما لم يفعل الباري تبارك وتعالى لا يمكن أن يوصف بأنه فاعل. المقدمة الثانية هي أنه لا يمكن أن لا يتصف الباري بوصفين ثم يتصف، لم، لأن هذا خلاف قاعدة واجب الوجود واجب من جميع الجهات، والتي يتفرع منها قاعدة أن الواجب لا توجد له حالة منتظرة، كل ما كان له بالإمكان العام فهو له بالفعل. وأيضا مصادمة أن لا يتصف الباري بوصف ثم يتصف مع قاعدة واجب الوجود من جميع الجهات واضحة، فإن مقتضى أن الواجب واجب من جميع الجهات ولا توجد له حالة منتظرة أنه متصف بكل أوصافه فعلا، بكل ما يمكن أن يكون متصف به فعلا. والقول بأن الواجب لم يكن متصف بالفاعلية ثم اتصف يتنافى مع عدم وجود حالة منتظرة بالنسبة له، أو أنه واجب من جميع الجهات حتى من جهة فاعليته. الفلاسفة أقاموا أدلة متعددة لإثبات قاعدة واجب الوجود واجب من جميع الجهات. من ضمن تلك الأدلة هذا الدليل هو العمدة، ونحن نقتصر على ذكره. يقولون لو لم يكن الواجب واجبا من جميع الجهات، أي كانت ذاته بلحاظ جهة بالإمكان، للازم من ذلك أن يكون الواجب فاقدا من حيث تلك الجهة، لأن النسبة نسبة الإمكان، والإمكان تعني عدم ضرورة الثبوت، فيكون في ذاته فاقدا، ولهذا نسبته بلحاظ تلك الجهة نسبة الإمكان. وثبوت نسبة إمكان للذات إلى جهة مستحيل لوجهه. الوجه الأول هو أن الإمكان يلازم الفقدان، والفقدان معناه التركب من وجود ومن ماهية، فإن من كان مركبا من وجود ومن فقدان مركب بالضرورة من وجود ومن ماهية، لأن فقدانه حد، يعني أن له حد ينتهي وجوده عند نقطة الفقدان، لأنه في تلك الجهة لا شيء، فإذا له حد، والماهية منتزعة من الحد، ومجرد ثبوت ماهية لازمه الإمكان الذاتي. لم، لأن الماهية من حيث هي ليست إلا هي، لا الوجود عينها ولا لا عينها، من حيث هي ليست إلا هي كما يقولون. فإذا كانت من حيث هي ليست إلا هي، لا يمكن أن يكون الوجود من مقتضى ذاتها، لأنها لا مقتضية ولا لا مقتضية، من حيث ليست إلا هي. فلو كان الوجود ثابت لا، فلا بد أن يكون من الغيب. إذا كان من الغيب ثبتت عندنا أهم أمارة من أمارات الإمكان، وهو أن يكون الوجود من الغيب. فإذا لا يمكن أن يكون للواجب تبارك وتعالى حالة منتظرة، لأنه يلزم التركب من الوجدان والفقدان الذي يؤدي إلى التركب من الوجود والماهية الذي يؤدي إلى الإمكان، مع أن بحثنا في الواجب تبارك وتعالى. هذا هو الوجه الأول الذي به أثبتوا أن واجب الوجود واجب من جميع الجهات. الوجه الثاني لزوم الانفعال في الذات. لو كانت الذات غير واجبة من جميع الجهات بل ممكنة من جهة من الجهات، لازم من ذلك أن لا تكون الذات بلحاظ تلك الجهة متصفة، ثم ماذا؟ ثم تتصف. عدم الاتصاف والاتصاف بعد ذلك ضرب من ضروب الانفعال والتغير في الذات، مع أن الذات الواجبة غير منفعلة وغير متغيرة. هذا البحث واجب الوجود واجب من جميع الجهات طبقه الفلاسفة على فاعلية الله عز وجل. من صفات الله أنه فاعل، لابد وأن تقول بوجوب الفاعلية، لأن واجب الوجود واجب من جميع الجهات، لأنك لو لم تقل بوجوب الفاعلية لأثبت جهة إمكان. إثبات جهة الإمكان يلازم التركب من الوجود والماهية ويلازم الانفعال. لم يكن متصفا بالفاعلية ثم اتصف. هذا المبرر الثاني الذي دعا الفيلسوف للقول بأن قدرة الواجب واختيار الواجب ليس بمعنى صحة الفعل والترك، بمعنى أنه قد لا يتصف بالفاعلية ثم ماذا؟ يتصف. إذ لو كانت القدرة بهذا المعنى للزم من ذلك أن لا يكون الواجب بلحاظ الفاعلية واجبا، وإنما يكون ممكن. هذا هو المبرر الثاني. الذين أجابوا على هذا مبرر من المتكلمين ذكروا جوابين. الجواب الأول هو أننا نقبل قاعدة واجب الوجود.
السلام
عليكم. السلام ورحمة الله. نحن نقبل قاعدة واجب الوجود واجب من جميع الجهات، ولكن نقول موردها الصفات الذاتية أو الصفات السلبية التي تلازم كمالا ذاتيا بلحاظ القدرة الذي هو عين الذات. نحن نلتزم بأن الواجب واجب أن يتصف بالقدرة، كذلك بلحاظ ليس بجسم الذي لازمه إثبات كمالا وهو لازم عدم ثبوت نقص الجسمية. نحن نلتزم بأن الواجب واجب من هذه الجهة، لكن بلحاظ الصفات الفعلية لا نلتزم بأن واجب الوجود واجب. لا، لأن الصفات الفعلية حقيقة ليست صفات للواجب، وإنما هي صفات للفعل منتزعة من الفعل. إذا خلق الباري تبارك وتعالى نحن ننتزع من خلقه صفة الخالقية، إيجاده للفعل له حيثيتان، له اعتباران بلحاظ الذهن، اعتبار بلحاظ نفسه نسميه فعل، واعتبار بلحاظ فاعله. بهذا الاعتبار نحن ننتزع وصف الفاعل، وصف الخالق الرازق. فوصف الذات تبارك وتعالى بأنها خالقة ليس وصفا ذاتيا منتزع من الذات، وإنما معناه أن لله تبارك وتعالى خالق ليس إلا، أكثر من هذا لا يعطي وصف خالق، أن لله تبارك وتعالى خالق. فهو ليس وصفا للذات حقيقة حتى يلزم من عدم ثبوته للذات نقص في الذات، ويلزم من عدم اتصاف الذات به ثم الاتصاف انفعالا في الذات. هذا الجواب هو الجواب المشهور الذي يذكره علماء الكلام، وهو جواب صحيح وجواب دقيق. الصفات الفعلية كالفاعلية والرازقية والخالقية ونحوها ليست صفات منتزعة من الذات حتى يلزم من عدم اتصاف الذات بها ثم اتصاف الذات بها انفعال وتغير في الذات. عدم اتصاف الذات يعني أن الذات لا فعل لها، واتصاف الذات بها يعني أن الذات لها فعل ليس. فهي صفات منتزعة من الفعل وتحمل على الذات من باب وصف الشيء بحال متعلقه لا بحال نفسه، من جهة أن له فعل، من جهة أن له خلق، من جهة أن له رزق. فقاعدة واجب الوجود واجبا من جميع الجهات صحيحة ومقبولة، ولكن موردها الصفات الذاتية أو الصفات السلبية التي لازمها إثبات كمال في الذات المقدسة ولا تجري في الصفات الفعلية التي منتزعة من مقام الفعل. هذا الجواب له. الجواب الثاني ذكره بعض، وهو أننا لو سلمنا وتنزلنا وقلنا أن الصفات الفعلية تتصف بها الذات حقيقة، مع ذلك لا يلزم من عدم اتصاف الذات بالصفات الفعلية ثم اتصاف الذات بها التركب أو الانفعال، وذلك لأن الاتصاف ينقسم إلى قسمين. تارة يكون اتصاف على نحو الانفعال والتغير والتكامل، وتارة لا يكون اتصافا على نحو التغير والتكامل. لا يكون على نحو على نحو الانفعال الملازم للفقدان. الاتصاف الذي يلازم الفقدان ويكون على نحو الانفعال مصادقه كثيرة، نظير مثلا اتصاف المادة بالصورة، فإن اتصاف مادة النطفة بصورة العلقة يوجب تغيرا وانفعالا في جوهرها، خروج وتطور من شأن إلى شأن ورقي من درجة إلى درجة أخرى. ومثله اتصاف مثلا الإنسان بكونه عالم، فإنه على نحو اتحاد العلم بالعالم يوجب تغير في حقيقته وجوهره وتبدله من درجة إلى درجة بناء على نظرة اتحاد العقل والعقل والمعقول. مثال القسم الثاني، اتصاف لا على نحو الانفعال ولا يوجب التكامل وخروج المتصف من درجة إلى درجة، اتصاف الأربعة مثلا بالزوجية، فإن الأربعة تتصف في ذاتها أنها زوج، والزوج بلحاظ الأربعة من ذاتيات باب البرهان، ينتزع من ذاته، يكفي وضع الأربعة لانتزاع واتصاف الأربعة بالزوجية. ولكن هل اتصاف الأربعة بالزوجية يلازم الانفعال والخروج من رتبة إلى رتبة ودرجة إلى درجة أخرى؟ كيف والزوجية من مقتضيات الأربعة؟ لأن الأربعة تنقسم إلى اثنين، فهي ماذا؟ فهي زوجة. فليس هذا الاتصاف يلازم الفقدان، بل هو اتصافان يلازم الوجدان، لأن الأربعة هي السبب والمقتضي للانقسام، قابلية الانقسام صارت ماذا؟ منشأ الانتزاع. بعضهم حاول أن يطبق هذه الفكرة على ذات الله تبارك وتعالى بلحاظ الصفات الفعلية، ومنها صفات الفاعلية التي تهمنا في هذا الداعي الثاني الذي ذكره الفيلسوف لإثبات نظريته في الاختيار. ولكن في رأيي هذا التوظيف لاختلاف نحو الاتصاف في هذه المسألة في غير محل لام، لأن الزوجية بالنسبة إلى الأربعة أزلية، أينما فرضت الأربعة في كل صقع في كل عالم في كل نحو فهي زوج، لا تنفك عنها حيثية الزوجية. فيمكن أن يقال حينئذ ذات الزوجية لم تكن واجدة ثم اتصفت، لأنها في كل ظرف في كل وعاء فرضت فهي زوجة، واجدة لقابلية الانقسام فهي منشأ للزوجية فتتصف بالزوجية، وإن كانت الزوجية أثرا من آثارها واقتضاء من اقتضاءاتها فليلزم من ذلك أن تكون فاقدة ومنفعلة. لكن بالنسبة إلى الله تبارك وتعالى ما يدعيه المتكلم أن الله في الأزل لم يكن فاعلا، أي ذاته في الأزل ليست منشأ لانتزاع الفاعلية وغير متصفة بالفاعلية، ثم بعد ذلك لما فعل اتصفت الذات بالفاعلية وصارت منشأ لانتزاع الفاعلية بناء على هذا التنزل القول بأن الذات تتصف حقيقة بأنها فاعلة. نحن في الجواب الأول كنا نقول الذات لا تتصف حقيقة، هذا وصف للفعل، وتوصف الذات به بحال متعلقها لا بحال نفسها. في الجواب الثاني نريد أن نقول لا، هو وصف حقيقي للذات، إذن هو منتزع ليس من الفعل وإنما منتزع من الذات. فإذا كانت منتزعة من الذات من حقك أن تسأل وتقول يا أيها المتكلم، لماذا الذات في الأزل ليست منشأ لانتزاع الفاعلية ثم الآن صارت منشأ لانتزاع نحن لا نتعقل هذا التغير إلا إذا كان هناك تغير في نفس الذات. في الذات سابقا، الذات سابقا لم تكن منشأ للانتزاع، الآن صارت منشأ للانتزاع. ما الذي حدث حتى صارت الذات سابقا منشأ الانتزاع؟ ليست منشأ الانتزاع والآن منشأ الانتزاع، لا، حصل تغير في الذات، لأن الحديث عن انتزاع من الذات. سابقا لا ننتزع من الذات، الآن ننتزع من الذات، فلا بد أن يكون التغير في الذات. لا تقول لي التغير أن الله لم يكن له فعل، الآن صار له فعل. نقول لك هذا يناسب الجواب الأول، أن الانتزاع كان من الفعل، فلما لم يكن فعل في الأزل نحن لم ننتزع لعدم الفعل، ولما صار في الآن فعلان نحن ماذا؟ ننتزع من الفعل. هذا الجواب يتناسب مع ما تقدم. الآن نحن دخلنا في تنزل، وهو أن هذه الصفات منتزعة من الذات، والذات توصف بها حقيقة، فمن حقنا أن نسأل لماذا الذات لم تتصف حقيقة في الأزل؟ لأنه لم ينتزع منها هذا الوصف، والآن صارت تتصف حقيقة وينتزع من هذا الوصف. لابد أن يكون التغير في نفس سقع وعالم منشأ الانتزاع، لا في جهة أخرى. وعليه النتيجة الحاصل أنه الالتزام بأن الصفات الفعلية تتصف بها الذات حقيقة وهي منتزعة من مقام الذات لا يعالج المشكلة ولا يدفع الداعي الذي ذكره الفيلسوف، إنما يعمق المشكلة ويوقعنا فيما أراد الفيلسوف أن يوقعنا فيه، وهو القول بانفعال الذات وتغير الذات. ما أدري واضح؟ هذا الداعي الثاني الذي دعا الفيلسوف، وهو قاعدة أن واجب الوجود واجب للجميع الجهات. الداعي الثالث الذي دعا الفيلسوف إلى اختيار هذه النظرية هو أن المتكلم في تعريفه لقدرة الله تبارك وتعالى قال القدرة هي صحة الفعل وصحة الترك، فوصف القدرة التي هي عين الذات بالصحة، ولما سئل عن الصحة قال الإمكان، فنشأت المشكلة، وهو أن القدرة عين الذات والذات واجبة، فكيف يعرف الواجب؟ بالإمكان. إذا لابد أن تقول القدرة ليست هي إمكان، إذ يلزم من ذلك أن تكون الذات ممكن. هذا داعي ثالث ذكره الفيلسوف. والإنصاف أنه يعني من الوجوه اللطيفة التي ناقش بها الفيلسوف المتكلم، ولكن نقاش المتكلم أيضا لطيف جدا لهذا الداعي. المتكلم في مقام الجواب يقول ليس تعريفنا للقدرة بأنها صحة الفعل والترك تعريف لذات القدرة، وإنما تعريف للازم القدرة. نحن لا نريد أن نقول القدرة هي صحة الفعل والترك، نريد أن نقول القادر هو الذي بنحوان يكون الفعل بالنسبة إليه ماذا؟ ليس ضروري، فهي شيء نحن نجهله. القدرة عين الذات، والذات بالنسبة إلينا ماذا؟ مجهولة، لا نحيط بها ولا نعرف حقيقتها. الله قادر بمعنى أنه يصح من الفعل والترك، فنحن لسنا في مقام تعريف القدرة وأنها إمكان، سواء كان إمكان ذاتي أو إمكان استعدادي لكي يرد على ذلك أنه يلزم أن تكون الذات ممكن. نحن في مقام بيان لازم للقدرة، لأننا لا يمكن أن نعرف القدرة تعريفا حديا لعدم إحاطتنا بها فنحن نأتي بلازم معرف يعرف لنا حقيقة القادر، يبين لنا حقيقة القادر، وهو أن القادر الذي يكون بنحو الفعل بالنسبة إليه ليس واجبا. هذا داعي ثالث ذكره الفيلسوف أجاب عنه المتكلم. إن شاء الله غدا نعود إلى مادة الكتاب كما قلنا، ونقتصر عليها إن شاء الله مع بعض التعليقات، وإذا شفنا أنه أكو داعي لمثلا الخروج ومناقشة مثلا بعض المطالب الأساسية أو طرح بعض النقاط الأساسية إن شاء الله نخرج عن مادة الكتاب. والحمد لله رب العالمين.